بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والتولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهم مخطئون في ذلك. المحبة يقذفها الله عز وجل في قلب العبد، سواء كان لامرأته أو لأخيه في الله أو لأبيه أو لأمه أو لأبنائه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فالله الذي يجعل المودة والرحمة. أما هذه الأشياء التي يصنعونها عند السحرة فهم مخطئون في ذلك، لا ينتفعون بها ولا يستفيدون، وربما بعضهم يذهب لأجل هذا الغرض فتزداد الأمور سوءا، وهذا ربما يفعله بعض كبار السن من النساء الجاهلات. يعني مثلا تزوج ابنتها فتشعر أن زوج ابنتها لا يحب ابنتها، أو يحصل بينهما الشجار والخلاف، فتذهب إلى الساحر لتعمل له ما يسمى بالعطف أو ما يسمى بالتولة من الحروز والعزائم ونحو ذلك، التي يعني تبتغي من وراء ذلك أن هذا الرجل يحب ابنتها. وربما ينقلب الأمر عكسيا فتزداد المشاكل والعداوة والبغضاء، وربما يطلقها، هي تذهب وتقع في الشرك وابنتها تطلق، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب وهذا التعريف الذي ذكره هنا ومذكور في فتح الباري عند حديث 5735، في هذا الباب يذكر العلامة العثيمين في شرحه في الأول 172 يذكر ما يشابه هذا، وهو ما يصنعه جهلة الناس بما يسمى بدبلة الخطوبة. إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وخطبها لا بد أن يشتري لها دبلة، وبعض الناس أيضا لا بد أن يجلس مع مخطوبته ويلبسها الدبلة في أصبع معينة. فهذا من هذا الباب، قالوا لأنه ربما يؤدي ذلك إلى المحبة، وربما إذا نزعت هذه الدبلة ورميت أو ألقيت معناه أنها انقطعت المحبة، معناه أنها انقطعت المحبة. وهذا الفعل قال الشيخ العثيمين شرك بالله عز وجل، شرك أصغر، فإن صاحبه اعتقاد هذا، إن لم يصحبه اعتقاد، فإن صاحبه اعتقاد أن المحبة في هذه الدبلة وأن الاعتقاد فيها فهذا أكبر، وإلا إن لم يصحبه اعتقاد وإنما وضعت في اليد هكذا فهو تشبه بالنصارى. إذن فالذي يصنع تلك الدبلة عند الخطوبة إما أن يكون متشبها بالنصارى، أو واقعا في الشرك الأصغر، أو واقعا في الشرك الأكبر، وليس له مفر من ذلك، ليس له مفر من ذلك. ومن الخطأ أن تجد من أهل السنة من يصنع ذلك، تقول له لماذا؟ يقول هذا أمر عادي، ناس تعودوا على هذا. لا، خطأ، هذا تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. النصارى يعتقدون ذلك، يقولون هذه الأصبع التي توضع عليها هذه الدبلة فيها عرق إلى القلب، فيها عرق إلى القلب، فإذا وضعت تلك الدبلة في ذلك المكان انتشرت المحبة وانتقلت المحبة من قلب المرأة إلى قلب الرجل والعكس ونحو ذلك. وهذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد باطل. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث أو الأثر ضعيف من وجوه، فإنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، وأخوه عيسى أيضا لم يلق عبد الله ابن عكيم فهو منقطع، وعبد الله ابن عكيم تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. إذن هذا الحديث كم فيه علل؟ ثلاث علل: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف يروي عن أخيه عيسى، وعيسى لم يسمع من ابن عكيم، وابن عكيم ليس بصحابي فهو مرسل. إذا قيل ابن أبي ليلى هكذا وأطلق في الأسانيد فإنه قد يراد به هذا الذي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد يراد به من؟ وقد يراد به من؟ أبوه، وأبوه ثقة، فلهذا تنبه، فإن الابن ضعيف والأب ثقة، محمد ضعيف وأبوه ثقة. ولهذا ضعف الحديث هذا شيخنا رحمه الله في تحقيقه أو تعليقه على كتاب المستدرك للحاكم المجلد الرابع 341. وأما الشيخ الألباني فإنه يحسنه بطرقه كما في صحيح الترغيب 3456 وفي غاية المرام برقم 297، وشواهده ضعيفة جدا. وهذا الأثر على صحته أو حتى على ضعفه يغني عنه أحاديث أخر، والحكم والمعنى صحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، من أشرك معي فيه غيري، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومعنى ذلك أنه يوكل إلى ما تعلق به قلبه، فهو يغني عن هذا الحديث. وهذا فيه إشارة إلى وجوب التوكل على الله عز وجل، وأن التوكل على الله عز وجل لا ينافي فعل الأسباب الشرعية، بل يجمع بين التوكل الذي هو صدق الاعتماد على الله عز وجل والعمل بالأسباب المأذون بها شرعا. وفيه أيضا أن من أعرض عن الله عز وجل وانصرف عنه وطلب النفع من غيره ودفع الضر من غيره فإنه يعاقب بالخذلان ويعاقب بالحرمان، فالجزاء من جنس العمل ويعاقب بنقيض قصده. وقد ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع في القول المفيد الأول 173 ذكر فائدة طيبة، وهي أن التعلق الذي يضاف إلى غير الله عز وجل على ثلاثة أقسام. التعلق الذي يضاف إلى غير الله أو يقال التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو أن يتعلق بشيء ليس له تأثير، ليس له تأثير وليس بسبب شرعا ولا عادة ولا عرفا، ويعتمد عليه ويعرض عن الله عز وجل، كمن يتعلق بالقبور كعباد القبور الذين يتعلقون بالقبور في السراء والضراء والشدة والرخاء، مع أن هذه ليست أسباب شرعية ولا عادية ولا عرفية، فهذا شرك أكبر يناقض التوحيد من أصله، يناقض التوحيد من أصله. القسم الثاني تعلق ينافي كمال التوحيد، لا ينافي أصل التوحيد ولكنه ينافي كمال التوحيد، كمن يتعلق بسبب وهذا السبب هو سبب شرعي لكنه يتعلق بهذا السبب لكونه سبب فقط مع الاعتماد على الأصل على الله عز وجل، لا نعم يتعلق بسبب شرعي لكن مع الغفلة عن المسبب وهو الله عز وجل. هذا القسم الثاني يتعلق بسبب وهذا السبب شرعي ليس كالنوع الأول لكنه يغفل عن المسبب، هذا شرك أصغر، من جعل سببا ليس بسبب أو تعلق بالسبب فهذا واقع في الشرك الأصغر، واقع في الشرك الأصغر. القسم الثالث وهو سماه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تعلق، وهو أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا لكنه يعتمد على الله عز وجل، تعلق بالسبب مجردا لكونه سبب، لكنه يعتمد على الله عز وجل، فيعتقد أن هذا السبب من الله سبحانه وتعالى مع أنه يتعلق به، لكن يعتقد أنه من الله جل وعلا، أن الله عز وجل هو الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فهذا ليس مناقضا لا لأصل التوحيد ولا لكماله. ومع ذلك فالأولى في مثل هذا أن يترك وأن يتعلق قلبه بالله عز وجل ظاهرا وباطنا. مثل الشيخ العثيمين رحمه الله كمن يكون عنده راتب شهري، كمن يكون عنده راتب شهري هو عبارة عن سبب يسترزق به ويأكل هو وأهله وعياله، قال فبعضهم يبقى قلبه متعلق بهذا الراتب، يبقى قلبه متعلق بهذا الراتب أنه متى سيأتي سيفعل به كذا ويفعل به كذا، فهذا تعلق بهذا السبب مع أنه يعتقد في قلبه أن هذا المال وهذا الراتب من الله. فهذا يقول الشيخ العثيمين لا يناقض أصل التوحيد ولا يعد تعلق بغير الله، ولكن له الأولى له إيش؟ أنه حتى هذا لا يتعلق قلبه به، فلو ذهب الراتب ولم يأتي آخر الشهر فإن الله عز وجل رازقه، وما كتب الله له من رزق سيأتيه، ما كتب الله له من رزق سيأتيه. فعلى هذا الثلاثة الأقسام: تعلق بشيء ليس بسبب شرعا ولا عرفا ولا عادة، وهذا شرك أكبر، تعلق بسبب شرعي مع الغفلة عن المسبب وهو الله، هذا شرك أصغر، أو جعل سبب ما ليس سبب، تعلق بسبب شرعي مجرد تعلق مع الاعتماد على الله عز وجل، هذا ليس بشرك، ولكن لا ينبغي التعلق إلا بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع، وهو رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا كما قال هنا عند الإمام أحمد، وهو عند أبي داود والنسائي في المجتبى، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع 7787، وهكذا في صحيح سنن أبي داود، وهو حديث صحيح. قوله في الحديث: وتقلد وترا، قال الشيخ العثيمين في القول المفيد الأول 188، قال: الوتر هو سلك من العصب يؤخذ من الشاه، وتتخذ للقوس وترا، ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم أو في أعناقهم، يزعمون أنه يمنع العين، وهذا من الشرك. وهذا هو الأصل من تعليق الوتر. وهذا الحديث في قوله أو تقلد وترا هذا هو المقصود والشاهد لهذا الباب. وأما قوله أخبر الناس فأن من عقد لحيته، تعقيد اللحية كما ذكر الخطابي في معالم السنن الأول 24 وهكذا غيره، أن له معاني، تعقيد اللحية له معاني، فإنهم كانوا أي العرب ربما يعقدونها، يجعلونها تتجعد حتى تصير معقدة تكبرا وتعاظما، وغالبا هذا يصنعونه في الحروب. المعنى الثاني أنهم كانوا يفعلون ذلك خوفا من العين، يجعل لحيته تتعقد وتمتلئ بالغبار حتى لا يصيبه أحد بالعين. المعنى الثالث أن معنى من عقد لحيته خلاف ما تقدم وعكس ما تقدم، وأنه المراد به من يصفها ويعتني بها حتى يصير كأنه شعر امرأة، يصفها كما تصف النساء شعورهن، وهذا يعني حال أهل الميوعة، فلهذا نهي عنه. والمعنى الرابع وهو الذي ذكره بعض أهل العلم، أن المراد يعقد لحيته في الصلاة، يعقد لحيته في الصلاة كما ذكر ذلك العراقي وغيره، بمعنى أن المصلي إذا سجد جاءت الأدلة أنه ينهى عن أن يكف شعرا أو ثوبا، فإذا معنى عقد لحيته بمعنى أنه يعقدها يرفعها ويعقدها حتى لا تصل إلى الأرض في صلاته، بمعنى أنه يشغل بها، وقد نهي عن كف الشعر، قد نهي عن كف الشعر. والأصل في هذا المعنى والمراد من وضعه في هذا الباب من عقد لحيته بحجة أو بغية دفع العين، يعقد لحيته لأجل دفع العين، هذا نهي عنه لأن فيه تشبه بأهل الجاهلية، فيه تشبه بأهل الجاهلية. هذا الحديث يعد من دلائل النبوة، يعد من دلائل النبوة، فإن رويفع قد طالت به الحياة، رويفع قد طالت به الحياة، فإنه توفي في سنة 56 للهجرة، سنة 56 للهجرة، يعني معناه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث قبل كم؟ قبل أكثر من 40 سنة، يعني قال له الحديث هذا وتعمر بعدها كم؟ أكثر من 40 سنة، لأنه غالبا أنه يقول له هذا الكلام متى؟ ما بين السنة الأولى والسنة العاشرة من الهجرة، وهو تعمر إلى 56، يعني معناه أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، فهذا يعد من دلائل النبوة. ويستفاد منه أيضا قبول خبر الآحاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرويفع أخبر الناس، وهذا واحد، وإذا أخبرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لزمهم أن يقبلوه، ما يقول أنت واحد لابد أن يأتي معك شهود. طيب، وفيه تحريم تقليد الأوتار، وقد تقدم حكم هذا فيما مضى. وفيه أيضا النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب أو العظام، أما رجيع الدواب لأنه علف دواب بالجن، وأما العظام لأنه طعام الجن، لأنه طعام الجن. وقد جاء في مسلم عن ابن مسعود مر بنا هذا أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وجاء في البخاري عن أبي هريرة بنحوه، جاء في البخاري عن أبي هريرة بنحوه. قوله فإن محمدا بريء منه، أي منه ومن فعله، وهذا غاية في التزهيد في هذا والتنفير عنه والتحذير من هذا الفعل. يقول النووي رحمه الله تعالى بريء من فعله، وقال بعض المتأخرين الصواب أن المراد بريء منه ومن فعله، الظاهر الحديث كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد 224 إلى 225، قال والصواب خلاف ما قاله النووي، بل الرسول يقول محمدا بريء منه، ممن يفعل هذا الفعل، فالبراءة من الفاعل ومن الفعل وليس من الفعل فقط لظاهر الحديث. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع، وهو وكيع بن الجراح كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن عبد الله. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، أثر سعيد بن جبير، إلا أنه ضعيف لأنه من طريق ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف ومختلط. قالوا كان يؤذن في الضحى، يخرج في وقت الضحى فيؤذن، يعني معناه اختلط عقله، وهو أيضا ضعيف. لكن كما ترى هنا في الحاشية ذكر المحقق أنه أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، عن سعيد بن جبير، بلفظ أنه رأى إنسانا يطوف بالبيت وفي عنقه خرزة فقطعها. إذن ثبت عن سعيد بن جبير من فعله ولم يثبت من قوله، ثبت من فعله ولم يثبت من قوله، وهذا فيه إنكار المنكر باليد لمن استطاع، إنكار المنكر في اليد لمن استطاع. وفيه أيضا فضل عتق الرقاب كعدل رقبة، أي أنه يحرر ويعتق رقبة. وفيه أن التمائم تغير وتقطع وتمزق لمن استطاع ذلك وفيه أيضا أهمية الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك كما ترى ذلك في شروح هذا الكتاب كشرح القرعاوي 95-97 وهكذا التيسير ونحوه كفتح المجيد. قال: وله عن إبراهيم، يعني وكيع، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا الأثر كما قال في الحاشية أخرجه ابن أبي شيبة، أيضا أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن الثاني 272، وهو منتقد، هذا الأثر منتقد بهذا السند لأنه من طريق مقسم مغيرة بن مقسم الضبي يروي عن إبراهيم أحاديث فيها ضعف لم يسمعها منه وهو مدلس، حتى قال بعضهم لم يسمع منه إلا 4 أحاديث. لكن ثبت عن إبراهيم رحمه الله عند ابن أبي شيبة أنه كان يكره المعاذة للصبيان، يقول إنهم يدخلون بها الخلاء، وهذا بمعناه بمعنى أنه يكره ما يعوذ به الصبيان من تلك التمائم التي فيها الأذكار وفيها القرآن، لأن الصبيان لا يتحرزون ربما يلعب بالنجاسات وهو لا يشعر، وربما يدخل أماكن الخلاء وهي معه. وقوله كانوا يكرهون، المراد به أصحاب عبد الله بن مسعود من تلاميذه من أهل الكوفة كعلقمة والأسود وأبي وائل وغيرهم، كما نبه على ذلك جماعة من الحفاظ كالعراقي وغيره من أهل العلم. إذا قال إبراهيم كانوا، فالمراد به إيش؟ أصحاب عبد الله بن مسعود، وليس المراد أنه الصحابة، وإنما أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما ترى ذلك في التيسير 113 فتح المجيد 227. ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب الذي فيه النهي عن تعليق التمائم والتولة والرقى الشركية والبدعية وتقدم لنا فيما مضى أيضا التنبيه على أن أهل العلم يذكرون بعض المسائل المعاصرة التي تدخل في هذا الباب، في باب التمائم، وتدخل في هذا الحكم، وهو أنها محرمة وقد تصل إلى حد الشرك الأكبر على حسب نية صاحبها كما تقدم في دبلة الخطوبة. كذلك مما كره أهل العلم ويذكر في هذا الباب وقد أشرنا إليه في الدرس الماضي ما يجعل على الممتلكات والجدران والبنيان والسيارات ونحو ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فالشيخ الفوزان حفظه الله يرى أن هذه من التمائم المنهي عنها، حتى أن بعضهم يبني بيتا من الربا فإذا انتهى من البيت جعل له كتابة فوق الباب هذا من فضل ربي، وآخر يكتب ادخلوها بسلام آمنين وهو البيت مليء بالجن والشياطين والمزامير والأغاني والبلاوي، وهكذا يكتب على السيارة من تلك الكتابات، فهذا من هذا الباب المنهي عنه. أيضا مما نبه عليه أهل العلم في باب جعل التميمة من القرآن كذلك وضع القرآن نغمة للجوال، وسواء كان القرآن أو الأدعية من الأحاديث النبوية أو الأذكار أو الدعاء ونحو ذلك فإن هذا كله منهي عنه، بل يقول بعض أهل العلم لو وضع نغمة يرس فهي أهون من أن يجعل آية قرآنية أو حديثا نبويا، لأن هذا معصية وهذا معصية، وهذا فيه زيادة امتهان لذكر الله ولكلام الله تبارك وتعالى. أو يجعل أيضا أذان، نغمة أذان، يجعل له نغمة أذان، وهذا خطأ لأن هذا ليس موضعه، هذا فيه عدم تعظيم لشعائر الله، تجعل نغمات ونحو ذلك هذا عدم تعظيم لشعائر الله. بعض الناس يظن أن هذا هو المخرج من المعصية، من الأغاني والمزامير والنغمات المحرمة، يظن أنه يجعل شيء من الأذكار أو يجعل شيء من الأدعية، وهو مخطئ في ذلك، بل هذا أشد وإنما يجعل له شيء ليس فيه من الموسيقى، وأيضا ليس فيه شيء من القرآن والأدعية ونحو ذلك.